الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة. السؤال الأول تكرر أكثر من مرة: هل تجوز الانتفاضة على الحكام الطغاة الظالمين، أم أن هذا يعتبر بغيا وخروجا على مسلك أهل السنة والجماعة في الصبر على أئمة الجور؟ الجواب عن هذا يا رعاك الله أن الظلم قبيح في الملل كلها، فقد حرم الله الظلم على نفسه وجعله فيما بين عباده محرما، فقال في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته فيما بينكم محرما فلا تظالموا. ثم توعد الظالمين فقال: ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. وقال جل من قائل: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وقال تعالى: ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ومن ناحية أخرى، فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في الدين والمهم الذي ابتعث الله به النبيين أجمعين. بإقامته على وجهه استحقت هذه الأمة أن تكون خير أمة أخرجت للناس، كما قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وبإضاعته استحق بنو إسرائيل اللعنة على لسان الأنبياء، فقال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. وقال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقال في الإنكار على أئمة الجور خاصة، كما في حديث عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. في الباب أيضا حديث كعب بن عجرة: خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 9 5 و4، أحد العددين من العرب والآخر من العجم، فقال: اسمعوا، هل سمعتم أنه سيكون بعدي أمراء، فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه، وليس بوارد علي الحوض، ومن لم يدخل عليهم ولم يعنهم على ظلمهم ولم يصدقهم بكذبهم فهو مني وأنا من وهو وارد علي الحوض. تمام. لكن هذا كله، انتبه جيدا، هذا كله منوط بتحقق القدرة وغلبة المصلحة. فإذا انتقضت القدرة بالخوف من المكاره التي تلحق المحتسب أو أحدا ممن أهله أو ذويه، أو غلبت المفسدة بخروج الأمر إلى الفوضى والتهارج، انتقل الواجب من الإنكار باليد إلى الإنكار باللسان، بل وإلى الإنكار بالقلب عند الاقتضاء. إنه يحدث من المظالم في فوضى ساعة ما لا يحدث من المظالم في جور سنين. ولهذا سمع ابن مسعود من يقول: هلك من لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فقال: بل هلك من لم يعرف بقلبه المعروف والمنكر، في إشارة منه إلى أن المسلم قد يستضعف أحيانا حتى عن الإنكار باللسان. لكن من عجز عن قول الحق فلا أقل من أن يسكت، فلا يصدق أحدا من هؤلاء الظلام على كذبه، ولا يشايعه على ظلمه، وحسابه على الله عز وجل. هذا هو صفوة القول في هذه القضية. لا أريد تشقيق القول فيها، تلك قضية مشرقية، ونحن هنا معنيون بنوازلنا خارج ديار الإسلام. أما الأوجاع المشرقية فلها فرسان المشرق ولها علماؤها، وهم أحق بها وأهلها. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد. لكن لأن السؤال تكرر فأردت أن أقول فيه جملا ثابتة، أسأل الله أن ينفع بها بإذن الله، اللهم آمين. السؤال الثاني: كنت متزوجا من سيدة لي منها ولدان، طيب، في ساعة خيانة وخديعة سرقت مني 200,000 دولار، ما بين شقة وسيارة وأموال نقدية كنت ائتمنتها عليها، وذهبت ولم تردهم لي حتى بعد تدخل شيوخ الجالية آنذاك للصلح، لكنها رفضت كل المحاولات، قالت: هذا مالي أنا وعيالي. حدث الانفصال، قامت بقطع كل طرق التواصل مع أولادي، ورحلت لولاية أخرى ورحلت لولاية أخرى لا أدري عنها شيء، لا تلفون ولا عنوان ولا شيء. لكن هي وأولادي يعرفون عنواني وسكني بمصر. بعدها تزوجت ولي ولدان آخران من زوجة أخرى، ليست لي زوجة حاليا لكم على تواصل واتصال معي. السؤال الآن: هذه الزوجة الخائنة أخذت نصيب أولادها 200,000 دولار، لا أدري استثمرته، خسرته، تفضت به لنفسها. سيدة ليست ملتزمة دينيا، لها كثير من السلوكيات الخاطئة. الآن أريد أن أعوض أولاد الآخرين من الزوجة الجديدة، وهم أصغر سنا بكثير من أولادي من الأولى، لأن الأولين واحد عنده 30 سنة ومتزوج، والآخر عنده 18 سنة، 14 و7. وأريد أن أكتب ما أملك وهو ليس بالكثير لأولادي الآخرين، لأني حاليا متعثر ماديا، وما أملكه حاليا ليس مثل ما لأولادي الأولين. أريد أن أكتبه لهم بيعا وشراء حتى لا يشاركهم إخوانهم الأول في حقهم فيصبح ورثة لثاني مرة، وقد زاد نصيبهم عن إخوانهم، فما حكم هذا التصرف؟ رغم تفهمي لمرارة الموقف، نعم، ولفداحة ما نزل بك من ظلم، إن كان ما تقوله حقا، فإن الذي اغتصب المال طليقتك السابقة، وهي كما تقول ليست بذات دين، وقد تكون أنفقت المال في أهوائها وشهواتها وملذاتها ولم تحتفظ منه لأولادها بشيء، فليس من المناسب أن تأخذ أولادك من الأولى بجريرة أمهم، أو أن تحاسبهم على ما لم تقترفه أيديهم. لكن يمكنك القول بأن طليقتي أخذت مني كذا وكذا نهبا وخيانة، ولا بد أنها قد ادخرت من ذلك جزءا لأولادها، فلعل هذا يؤخذ في الاعتبار عند تقسيم التركة إن أمكن. عندما يسترد الله أمانته، يسترد الله وديعته، ويأتي ميقات تقسيم التركة، اكتب هذا في وصيتك لعل من يشهدون تقسيم التركة يعتبرون بهذا المعنى. ربما يكون عند بعضهم وسائل للتحري والاستقصاء، وعند الله يجتمع الخصوم. إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. أنا لا أجرؤ على القول بأنك أحرم أولادك الأولين لأن أمهم قد أخذت ميراثهم أو أخذت حقهم. قل امرأة سيئة الدين وقد تكون أنفقت هذا المال بعيدا عن مصالح أولادها، وبقي أولادها بلا مال، وهم أولادك في نهاية المطاف، كما أن الأولاد الجدد أولادك، فانظر لنفسك. هذا هو ما انتهى إليه نظري، والله تعالى أعلى وأعلم. إذا اضطررت للصلاة آخر الوقت لظروف وخشيت من خروج الوقت، هل أركع بعد قراءة الفاتحة في الركعة الأولى؟ أم يجب علي قراءة قدر ولو يسير بعد الفاتحة؟ أولا، لا نحب لك أن تؤخر الصلاة الواجبة إلى هذا الحد. تأخير الصلاة الواجبة إلى وقتها الاضطراري لا يحل إلا من عذر حقيقي ملجئ. الخرشي المالكي في شرحي على مختصر خليل يقول: من أوقع الصلاة كلها أو شيئا منها في وقت الضرورة من غير عذر من الأعذار الآتي بيانها فإنه يكون آثما. المرداوي الحنبلي في كتابه الإنصاف يقول: لا يجوز تأخير الصلاة ولا بعضها إلى وقت ضرورة ما لم يكن عذر على الصحيح من المذهب. بعد هذا نقول: إن ركن القراءة في الصلاة يتحقق بقراءة الفاتحة، وما زاد عن ذلك فهو سنة، فإن الواجب أو الركن في القراءة هو الفاتحة، وما زاد على ذلك من آيات أو سور كله مستحب. فإذا خشيت خروج الوقت فلا حرج في الاقتصار على الفاتحة، لأن إدراك الصلاة في الوقت فريضة، وقراءة السورة بعد الفاتحة سنة، ولا تضيع الفريضة من أجل إقامة نافلة. بارك الله فيك. سؤال آخر: هل هناك حديث أو أثر عن الصحابة يقول: من بات في محلة جائعا أصبحت الملائكة تلعن هذه المحلة؟ لا نعلم لفظ حديث ولا أثر بهذا المعنى، لكن في معنى حديث صحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم. وقد روي أيضا بإسناد فيه مقال: أيما أهل عرصة أمسوا وفيهم جائع فقد برئت منهم ذمة الله ورسوله. لكن هذا الحديث كما قلنا ضعفه بعض أهل العلم، والله لا يؤمن من يبيت شبعانا وجاره جائع وهو يعلم؟ سؤال آخر يقول: ما معنى حديث حدث الناس بما يعرفون؟ أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وكيف العمل به؟ نقول له: أولا، هذا أثر رواه البخاري عن علي بن أبي طالب، أثر رواه البخاري عن علي بن أبي طالب قال: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ ما معنى بما يعرفون؟ أي بما يمكن أن يعرفوه وتبلغه عقولهم، وليس المعنى بما يعرفونه من قبل، إن تحصيل حاصل لا فائدة منه، لكن المراد بما يمكنهم معرفته وتبلغه عقولهم حتى لا يفتتنوا. ولهذا جاء عن ابن مسعود قوله: إنك لن تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. هذا صحيح، إذا حدثت أحدا بما لا يدركه عقله مفاجأة، ربما نفر، ربما كذب، ربما كره. ولهذا من الحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل ألا تباغت الناس بما لا يمكنهم إدراكه، بل تأتي به رويدا رويدا حتى تستقبله عقولهم. حدث الناس بما يعرفون، أي بما يمكنهم معرفته حتى يقبلوا ذلك. ثم قال: أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ استفهام هنا استفهام إنكاري. أتريدون إذا حدثتم الناس بما لا يعرفون أن يكذب الله ورسوله؟ كيف ذلك؟ لأنك إذا قلت لهم قال الله كذا وكذا وهو مما لا تبلغه عقولهم، سيقولون هذا كذب، لا يمكن أن يكون الله قد قال كذا وكذا. أو قلت لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، سيقولون مستحيل أن يقول رسول الله كذا وكذا. فكل شيء لا تبلغه عقولهم، لا تحتمله ولا تدركه، إذا حدثتهم به أوشكوا أن يكذبوا الله ورسوله، وهم في الحقيقة ما يكذبون الله ورسوله، لأنهم لا يعلمون أن الله قد قال ولا أن الرسول قد قال، لكنهم يكذبون من نقل إليهم هذا. كذبك أنت، كأنهم يقولون لقد كذبت على الله ورسوله، والله ورسوله ما قال هذا، فيقولون بذلك مكذبين لقول الله ورسوله، لا مباشرة لكن بواسطة تكذيب الناقل المتحدث. مثال، وبالمثال يتضح المقال. في باب الصفات في قضايا لا تحتملها أفهام عامة، فإذا حدثتهم بها صار لذلك أثر سيء عليه. مثلا حديث النزول إلى السماء الدنيا، سوس الأخير من الليل، ينزل ربك إلى السماء الدنيا ويقول: هل من سائل فأعطيه، هل من صاف فأغفر له، إلى آخر الحديث. لو حدثت العامة بهذا، لو ينزل بذاته إلى السماء الدنيا مع علوه على عرشه، مع بقائه مستوى على عرشه، وقلت إن هذا ثابت وهو حق في الجميع، قد لا يفهم العام. ما هو إذا نزل إلى السماء الدنيا صارت السماوات فوقه، وصار العرش خاليا من ساب العرش ونزل، هكذا يتخيلها العام، وصار العرش خاليا منه. ليه؟ لأنه تصور نزولا كنزول البشر، والمشكلة أنه لم يجعل النزول على نحو يليق بذاته المقدسة. يعني هؤلاء النفاة مثلوا أولا ثم عطلوا ثانيا، لكن قل يا أخي إنه نزول يليق بذاته المقدسة، ليس كنزول البشر من مكان إلى مكان. فهذا العام قد لا يدرك هذا المعنى، فيكفيه أن يتصور مطلق المعنى، وأن يدرك أن المراد بيان فضل الله عز وجل في هذه الساعة من الليل. لا تتعمق معه أكثر من هذا فيكون لبعضهم فتنة. إذا كنا في مجال دراسة علمية، في كلية جامعية، في درس من دروس العقيدة، في مشكاه أو في غير مشكاه، ساعتها يمكن القول التفصيلي في هذا. أما العامة دعوتهم إلى الجمل الثابتة، ويكفيهم إدراك أن الله جل وعلا له فضل عظيم على عباده في الثلث الأخير من الليل، وأنه يستجيب دعاءهم، وأنه يغفر لمستغفرهم، وأنه يعطي سائله سبحانه وتعالى. اللهم اهدنا فيمن هديت يا رب. يعطي البنك الربوي عمولة لمن يجلب زبائن له، فما حكم هذا العمل؟ نحن لا نريدك أن تذهب إلى البنك الربوي بنفسك ولا أن تكون سمسارا له، ولا ينبغي لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر وهو يجد بديلا من البنوك التجارية التقليدية أن يبقى معها أو أن يلجأ إليها. نحن يا حبيبنا نقول لك: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. واللي وجهك شطر بنك الإسلامي تعامل معه واستجلب له من الزبائن ما شئت، وخذ عليهم من العمولات ما شئت. وأسأل الله أن يبارك لك يا ولدي فيما تأخذ إن شاء الله. هل علي أن أتيمم في حال البرد الشديد وأنا السائغ الشحان؟ والله مش فاهم السائغ الشحان دي. أكيد غلطة كتابية يا حبيبنا. فأنا هاخد السؤال الثاني وصحح لي كلمة السائغ الشحان دي، عشان أكيد غلطة طباعية بحتة، أنت معذور. لكن هو الكيبورد، هو المسؤول، فأنت حاول صلحها بارك الله فيك. المهم هو يعني سوف يكتب إن شاء الله. حكم عمل درس بالإنجليزي ثم خطبة بالعربي، هذا يحدث في كثير من المساجد الباكستانيين في الغالب، وقد عشت بين أظهرهم فترة. عندهم درس إما بالأردو أو باللغة الإنجليزية بحسب الناس، لكن الخطبة تكون قصيرة جدا باللغة العربية كلمة محمد. يعني على كل حال، لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا قرار، لا حرج أن تقدم موعظة لمن حضروا إلى المسجد المكان يوم الجمعة باللغة التي يفهمونها، ثم تقدم خطبة الجمعة باللغة العربية، على أن لا ينتهي الأمر إلى تفريغ خطبة الجمعة من مضمونها. مجرد طقس من الطقوس لا قيمة له ولا جدوى فيه ولا طائل منه، لكن أصل الفكرة لا بأس به، لكن لا ينبغي أن يجور هذا على المقصود الشرعي من خطبة الجمعة، إن كان الحديث عما ذكرت في يوم الجمعة. بارك الله فيك. رجل اضطر لشراء بيت بالربا، وأيضا اشترى عمارة بالربا لكي تساعده لدفع أقساط بيته، هل ترى عمله مقبول؟ ظلمات بعضها فوق بعض، اللهم إني نسألك يا ربي أن تفتح له أبواب التوبة، اللهم رده إليك ردا جميلا، اللهم افتح له أبواب رزقك الحلال الطيب يا رب العالمين، اللهم لا تقبضه إليك حتى توفقه إلى توبة من هذا المنكر، إنك ولي ذلك والقادر عليه، اللهم آمين. امرأة لديها مرض بالمشيمة لا يستمر الحمل، هل يجوز أن تضع حملها في بطن أخرى؟ لا يا سيدتي، استنبات الأجنة، استزراع الأجنة لا يجوز إلا إذا كان الحيوان المنوي من الزوج والبيضة من الزوجة والرحم لنفس الزوجة، لأن إذا وضعنا النطفة الأمشاج في رحم امرأة أخرى فمن الأم؟ صاحبة البيضة أم التي بقي في بطنها يتغذى 9 أشهر؟ الله يقول: إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. صحح المسألة حبيبنا هو. هل علي أن أتيمم في حال البرد؟ هل يجوز لي أن أتيمم في حالة البرد الشديد وأنا سائق شاحنة؟ سائق شاحنة. جزاك الله خير أولا على تصحيحك، وغفر الله للكيبورد الذي فعلها معك. وأنا سائق شاحنة. على كل حال حبيبنا، ترجمها عبر جوجل على بركة الله. هل علي أن أتيمم في حالة البرد الشديد وأنا سائق شاحنة؟ والله البرد الشديد الذي يخشى منه الهلاك يجوز أن تتيمم معه، وقد حدث هذا مع أحد الصحابة، أصابته يعني جنابة وكان البرد شديد جدا جدا، فتيمم: يا فلان صليت بأصحابك وأنت جنوب؟ قال: تذكرت قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فقبلها منه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أرجو ألا نتعامل مع الرخصة بجفاء، إن من تعظيم أمر الله ألا تواجهه لا بتشدد غال ولا بترخص جاف. إذا كان يا سيدي فعلا حالة البرد الشديدة يخشى منها يعني حدوث مرض أو زيادته أو تأخر شفاء، ما عندكش بديل، في الغالب سائق الشاحنة بيبقى عنده إمكانيات، عنده سخان صغير وعنده إمكانية لتسخين المية، ويقدر يركن على جنب في أي ريست، يعني في أي ريست إيريا عندهم قدرة. دول ما شاء الله يعني عباقرة الليل، عباقرة الليل معهم يعني أدواتهم، ده بيطبخوا في الطريق، بيطبخوا وبيعمل شاي وبيعمل كل حاجة في السكة، فيعني ما جاكش على تسخين شوية مية. إذا كان في مقدورك يا ولدي أو يا سيدي أو يا أخي، إن كان في مقدورك أنك يعني أن تسخن الماء وتتوضأ وتأتي بالطهارة، تأتي بالعبادة على وجه، فذلك أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. أما إن حيل بينك وبين ذلك الجو صقيع جدا جدا ولا تستطيع التوقف، وتلج وسنو وعواصف، خلاص أنت معذور بإذن الله تعالى. فلكل حالة يا حبيبنا ما يناسبها. السؤال: حكم الصلاة في بنطال به ثقوب صغيرة بسبب المسامير وما شابه. نقول له: يا رعاك الله، إن انكشاف جزء يسير من العورة بسبب ثقب سببه مسمار لا يبطل الصلاة عند جماهير أهل العلم. وحد اليسير، يعني ما معنى يسير؟ حده مرده إلى العرف، لأن كل مطلق في الشرع يرجع في تقديره إلى العرف. ابن قدامى رحمه الله في المغني يقول: فإن انكشف من العورة يسير لم تبطل صلاته، نص عليه أحمد وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: تبطل، لأنه حكم تعلق بالعورة فاستوى قليله وكثيره. لكن بعد أن ذكر ابن قدامى أدلة القول بالعفو فكان مما قال: ولأن ما صحت الصلاة مع كثيره حال العذر فرق بين قليله وكثيره في غير حال العذر، ولأن الاحتراز من اليسير يشق فعفي عنه كيسير الدم، وإذا ضاق الأمر اتسع والمشقة تجلب التيسير. إذا ثبت هذا فإن حد الكثير ما فحش في النظر. شيخ الإسلام رجح ما ذهب إليه الحنابلة ومن وافقهم، فقال: إذا انكشف شيء يسير من شعرها المرأة يعني وبدنها، لم يكن عليها الإعادة عند أكثر العلماء، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد. وإن انكشف شيء كثير أعادت الصلاة في الوقت عند عامة العلماء الأئمة الأربعة وغيرهم. سؤال مهم أعيروني أسمعكم، شغل بيتعرض علي شاكك إنه حرام ولا حلال، إيه الشغل ده؟ أن أقوم بعمل المشاريع الخاصة بالطلبة الجامعيين اللي بتنطلب منهم في الجامعة بيأخذوا عليها درجات، أي أن الطلبة يبحثون عن شخص يعمل لهم مشاريعهم مقابل المال، في مشكلة أنا أسترزق من الحكاية دي وأكل عيش من وراها؟ الجواب عن هذا، هذه المشاريع يراد بها اختبار قدرات الطالب الجامعي العلمية وتقويمه أكاديميا، وعلى أساسها يمنح الدرجة العلمية في نهاية مرحلته، فلا يصلح إذن أن يستأجر من يقومون له بها وهو يغط في نومه. نعم، وأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. هذه سرقة علمية وغش وتخريب للمنظومة التعليمية بأكملها. وكثيرا ما سمعنا عمن يأتون من بعض الدول الثرية ليستأجروا عقول الكادحين المعدمين في بلادنا المأزومة الكادحة لكي يقوموا لهم بالأبحاث العلمية نيابة عنهم مقابل دريهمات معدودة قلت أو كثرت، ويرجعون إلى بلادهم منتفخين بإجازات علمية وشهادات علمية مزورة يتسنمون بها قمم المواقع الإدارية والتنفيذية في بلادهم. لا شك أن هذه جرائم، لكن أحترز فأقول بطبيعة الحال يختلف هذا عن تقديم بعض الخدمات البحثية الثانوية مقابل أجر، مثلا مراجعة الأخطاء الطبيعية، ما في إشكال بعد أن عد بحثه قدمه إلى مراجع لغوي دقق له الأخطاء الطبيعية أو بعض الأغلاط اللغوية لأنها من اللغة وليس من اللغة، أخطاء الشعور أخطاء لغوية هي لغوية لأنها نسبة إلى اللغة، أو تحقيق بعض النصوص أو عزو بعض النقول، هذا خطب وهين وأمره يسير ولا يقدح في كون أصل البحث من عمل الباحث أو الدارس، ولا بأس في عمله تطوعا أو بأجر، بارك الله فيك. سؤال آخر يقول ابني بيلعب كونغ فو وترشح لبطولة في روسيا في شهر فبراير، والمفروض هيطلع مع النادي بمبلغ احنا ندفعه ومعه كابتن محترم واصدقائه لمدة اسبوع، ينفع نطلعه البطولة ولا لا؟ الولد سنه 11 سنة ما شاء الله، هل ده يؤثر في الفتوى؟ نقول له بارك الله لك في ولدك هذا، وأسأل الله جل وعلا أن يجعله قرة عين لك وأن يرزقه قوة في دينه كما رزقه قوة في بدنه. لا حرج في الألعاب الرياضية التي تسهم في بناء الجسم وتقويته ما لم تترتب عليها أضرار بدنية أو إضاعة لواجبات دينية، المسابقة عليها لا بأس بها إذا كانت الجوائز تدفع من جهة خارجية، دولة، نادي، جهة، وليس مما يجمع من المتسابقين، لحديث لا سبق، سبق ما يدفع من مال، لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، أي أن الجعل والعطاء لا يستحق إلا في سباق الخيل والإبل وما في معناهما، وفي النصل وهو الرمي. نعم، وذلك أن هذه الأمور عدة في قتال العدو، وفي بذل الجعل عليها ترغيب في الجهاد وتحريض عليه. رجل على فراش الموت اشترك سابقا في التأمين على الحياة من خلال عمله كمنفعة إضافية بأقساط تخصم من دخله الشهري. وسترجل تسأل: هل يكون عائد التأمين على الحياة حلالا لهم أم ماذا عليهم أن يفعلوا به؟ في قرار لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا بعد أن أكد حرمة التأمين على الحياة قال: إنما حرم لكسبه لا تتعدى حرمته الذمة الأولى. يعني الحرمة تتعلق بطالب التأمين فقط. لأخينا هذا المريض الذي على فراش الموت أسأل الله أن يغفر له، أما ورثته فلهم أن يتمولوا أقساط التأمين، فلهم هناؤها، أو مبلغ التأمين لهم هناؤه، وعلى الميت تبعته. ما حرم لكسبه لا تتعدى حرمته ذمة كاسبه. الأموال منها ما حرم لذاته، الخمرة محرمة لذاتها، الخنزير محرم لذاته، لما فيش حل فيه غير تتلفه فقط. لكن ممكن تستخدم إتلافه في حاجة نافعة، يعني تطفي بالخمرة حريق ماشي، تسلك بالخمرة فكبرت يمشي الحال. يعني أنت أتلفتها وانتفعت في إتلافها بشيء آخر، لكن القصد أنهم لا حيلة بالتعامل معها إلا بإتلافها وبالتخلص منها. لكن ما حرم لكسبه ولم يكن مسروقا ولا منهوبا ولا مغصوبا لا تتعدى حرمته ذمة كاسبه. لا تتعدى حرمته ذمة كاسبه. واحدة كانت بتشتغل مغنية، ممثلة، راقصة، وجمعت من هذا المهنة الحرام ملايين وماتت. هذه الأموال لا تتعدى حرمتها إلى ورثتها. الحرمة تتعلق بكاسبها. إن تابت في حياتها نقول لها تخلصي من هذا المال بتوجيهه إلى المصارف العامة، وهنسيب لك جزء منه تأكل منه وتشربي وتعيشي حياة معقولة لا وكس ولا شطط. لأن التوابين أحباب الله، ولا نريد أن نصد التائبين عن التوبة. يقول لها كل أموالك حرام وقعدي تحت الكوبري وافتحيه وافرشي ملاية وتلقي السنت والدرهم والدينار. لا، هنسيب لها منها، لأن هي نفسها جزء من مصارف هذا المال، هي نفسها من بين المحاويج الذين ينفق إليهم هذا المال، والمال في يدها فهي أولى به من غيرها، فتأخذ منه أو نستبقي لها منه ما لا ما تقوم حياتها به في غير وكس ولا شطط. يبقى ما حرم لكسبه ولم يكن مسروقا ولا مغصوبا ولا منهوبا لا تتعدى الحرمة ذمة كاسبه. أما المسروقات والمنهوبات والمغصوبات ما فيش حل، لا تبرأ الذمة إلا بإرجاعها إلى أصحابها أو بالتصدق بها نيابة عنهم عند العجز. لص تاب إلى الله عز وجل، رجع الفلوس لأصحابها، ما عرفهمش، أنا كنت لص قطاع عام، كنت بسرق من الأتوبيسات ومن القطارات ومن وسائل النقل العامة، كنت بروح أيام العمرة بسرق أثناء الطواف، هجيب الناس دول منين؟ مشي وخلاص. في هذه الحالة نقول له ضع هذا المال لهم في حساب الآخرة إن كنت قد عجزت عن الوصول إليهم لتضعه لهم في حسابات الدنيا. فالخلاصة أن ورثة صاحب التأمين إن شاء الله وفق لقرار مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا أنهم يتمولون هذا المال وغنمه لهم وغرمه على من قام بالتأمين في حياته، والله أعلم. عندي شقتان عليهم قسط شهري، واحدة 600 والتانية 750 وهي مستأجرة، ويزيد من الإيجار كل شقة 1000 جنيه. طيب خلينا نقسم المسألة إلى قسمين. زكاة المستغلات ما أعد للإيجار وليس للاستثمار في عينه، لا زكاة في قيمته وإنما الزكاة في ريعه في دخله. أنا عندي 10 شقق بأجرها، بيدخل لي منها كام كل شهر؟ كم المبالغ الإيجارية التي تدخلني؟ هذه أموال زكوية، سواء أبلغت نصابا بنفسها أم بضميمتها إلى ما عندك من أموال أخرى. يبقى هذا مال زكوي تحطه مع الفلوس الثانية اللي عندك وتخرج. لكن إذا أنت عليك أقساط شهرية، أقساط الشهرية ديون، يبقى تستقطع هذه الأقساط من وعاء الزكاة وتزكي الباقي. تستقطع هذه الأقساط الحالة لقسط شهري، معناه قسط حال لن تدفعه الشهر ده، يبقى هذا يستقطع من وعاء الزكاة، ثم تزكي ما بقي إذا بلغ الباقي نصابا وحال عليه الحول. يا رعاك الله، بارك الله فيك. علاج الشكوك والوساوس في الدين. تبضع لي أسئلة لا أعرف إجابتها، لماذا كل الدين مبنى على الغيب وا 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 إلى آخره. ما عولجت الوساوس يا رعاك الله بمثل أن تطرحها، أن تتجاهلها، أن تلقي بها دبر أذنيك، ألا تلقي لها بالا، ألا تقيم لها وزنا، ألا تسترسل مع مبادئها، اقطع مبادئ الفكرة، قل آمنت بالله، قل الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، واعلم أن مدافعتك لهذه الوساوس ومغالبتك لها وبقاءك على اعتصامك بإيمانك رغم ورودها على عقلك وقلبك، ذلك صريح الإيمان، ذلك محض الإيمان. لكن إن تمكت منك شبهة وأصبحت محتاجا إلى بيان فيها، لا بأس أن تسأل عنها الرحمن فاسأل به خبيرا، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. وكم من شبهات عرضت لبعض الناس، وعندما عرضت على بعض أهل العلم كان جوابها سهلا جدا يسيرا جدا، فهذه الشبهات أوهى من بيوت العنكبوت. وعدم علمك بالشيء لا يدل على عدم وجوده، أنت لا تعلمه، ليس لأن الجواب غير موجود، الجواب موجود لكنك لا تعلمه، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. كيف يحاسب الصحابة الذين يعني من بقية أسئلة أخونا صاحب الشك، كيف يحاسب الصحابة الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم مثل الأمريكان في زمن هذا؟ ومن قال ذلك؟ هذا السؤال ألقى به إليك إبليس. الله جل وعلا الحكم العدل اللطيف الخبير، يكفي أن تعلم النبي صلى الله عليه وسلم قال للمتمسك بمثل الذي أنتم عليه أجر 50 منكم، يعني اللي يتمسك اليوم مثل ما أنا عليه الصحابة يأخذ أجر 50 صحابي. فالله جل وعلا يحاسب الناس على قدر ما أتاح لهم من العلم، وعلى قدر ما أعانهم على يعني على تنفيذه. وتأكد يا بني أن الحساب في يد حكيم عليم عدل بر لطيف خبير، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ما تقلقش، الحساب اللي يحاسب رب العالمين الحكم العدل اللطيف الخبير. القائل إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته فيما بينكم محرما فلا تظالموا. كيف نتخيل عذاب جهنم يعني الأدبي الذي يكون على سبيل التأبيد؟ الله جل وعلا أخبرنا أن عذاب جهنم على سبيل التأبيد، فبدلا من أن تستغرق وقتك في هذا استغرق وقتك في محاولة الفرار من هذا العذاب وتحصين نفسك منه بالاعتقاد الصحيح وبالعمل الصالح. وأسأل الله جل وعلا كما حرم وجهك على السجود لغيره أن يحرم وجهك وجسدك على النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه، اللهم آمين. هل على الأسرة أن تتصدق بقدر معين من هذا التأمين طلبا للمغفرة للفقير؟ والله إن فعلوا فقد أحسنوا، وإن تصدقوا بالمال كله فقد أحسنوا أكثر وأكثر، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. في فرق بين مقاطع الحقوق وبين مدارج الورع. الورع إذا أردت تقول أنا المال ده بيني وبين ربنا سأخرجه حسبة لله تعالى لعل الله أن يتجاوز عن فقدنا فيه، جزاك الله خير. وإن أردت أن تأخذ بعضه وتتصدق ببعضه هذه مدارج الورع، وفيها يكون تنافس المتنافسين. أسأل الله لي ولك التوفيق والسداد والرشاد. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، حتى نلتقي أحبتي في الله أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.